كالقمر.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس من مجالس العلم ومجالس الذكر، نحتسبه على الله عز وجل أن يشملنا وإياكم برحمته، وأن تتنزل علينا سكينته، وأن تغشانا رحمته وتحفنا ملائكته، وأن يذكرنا سبحانه في ملائه الأعلى، لأننا نتذاكر العلم المقرب إليه سبحانه وتعالى من خلال مأثورات أئمة الإسلام. والكلام على تصانيف جهبذ من الجهابذة وعالم من العلماء وصفه طلابه بأنه حبر، كما وصفه بذلك تلميذه ابن القيم، وقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني 16 سنة، من سنة 712 إلى وفاة شيخ الإسلام. لازمه فانتفع به بعدما جرب الإمام ابن القيم أنواعا من مناهج الردى، فأنقذه الله منها بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا ما صرح به ابن القيم نفسه لما ذكر في النونية في المجالس المعقودة قبل التحكيم أنه جرب هذه المناهج السائدة في زمنه من طرائق المتكلمين الأشاعرة وطرائق المتصوفة. قال رحمه الله: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني. جربت ذا كله، يعني ما يحذر منه من مناهج المتكلمين وطرائق أهل الردى والبدع، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. شيخ، في بعض النسخ المخطوطة حبر، أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. من هذا الحبر؟ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني. أخذت يداه يدي وسار فلم يرن، حتى أراني مطلع الإيمان. وردت ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآلئ التيجان. يعني أنه هو السبب في إنقاذي من هذه المهالك بما فتح الله جل وعلا عليه من العلوم. وقوله ووردت رأس الماء أبيض صافيا، يعني المعين الذي يستقي منه عقيدته وشريعته، معينا صافيا عن الكدر مما كدره به أهل البدع وأهل الأهواء وأهل التعصب. وأورده ماذا؟ المدينة. والمدينة هي المدينة المعهودة في ذهنه وهي مدينة السنة، كما أن المدينة النبوية كانت موئل المسلمين في مهاجرهم من مكة وغير مكة. وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، وأورده عساكر السنة، وأورده المدينة التي هي كناية في خيال الشاعر والناظم عن هذه السنة المحضة التي من استمسك بها سلم من بنيات الطريق. شيخ الإسلام رحمه الله، وذكرت لكم بالأمس أن تصانيفه كثيرة وعجز الحاسبون والعادون عن تعدادها كلها، وسبب ذلك ما لقيه رحمه الله من المناوة والعداوة والتشهير من خصومه، حتى إنه في آخر حياته وقد مات رحمه الله مسجونا، وقد تشرف السجن بشيخ الإسلام 5 مرات. شيخ الإسلام رحمه الله يا أخواني كانت التهمة في زمنه وبعد موته التهمة عند طلاب العلم وأهل العلم أن يوجد عنده شيء من تآليفه ورسائله، وكان هذا من أعظم الأسباب في فشوها وانتشارها، حيث كانوا ينسخونها وربما سموها بغير أسمائها لينتفعوا من علومه. تصانيفه رحمه الله يمكن نقسمها إلى 3 أقسام أو إلى 6 أقسام على ما تشاءون. لماذا؟ لأنها متنوعة الدرجات والمقاصد، والتقسيم هذا أيضا باعتبار انتفاع المنتفعين بها من طلبة العلم. ولهذا لما ذكر ابن القيم في النونية تصانيف الشيخ أرشد إليها إرشادا حاثا وملزما طلبة العلم بذلك، لما قال: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر، ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، مو خليج ولا شط، وإنما بحر متلاطم من العلم مما فتحه الله جل وعلا عليه، وهو سبحانه الفتاح العليم. وذكرت لكم أننا كنا نسمع من المشايخ رحمهم الله عبارة كنت أستكثرها وأنا في الصغر، يقولون إن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ليس عالمين فحسب من علماء المسلمين، بل هما آيتان من آيات الله في أهل العلم. وسبب ذلك هذه الإحاطة العظيمة والعمق في التحصيل وفي فهم هذه المذاهب على أنواعها ودركات ضلالها، ثم لم يتأثروا بها وإنما انسلوا من هذا الرفث وذلك الدم، انسلوا من بينه حتى أوردوا الناس هذا المعين الصافي، كما ذكر الله جل وعلا شبيه ذلك ممتنا به على عباده أنه أخرج الدم، أخرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كتب شيخ الإسلام نقسمها إلى 3 أقسام إجمالية: مختصرات ومتوسطات ومطولات، ويمكن نقسمها إلى 6 أقسام. وهذا التقسيم يا رعاكم الله تقسيم اصطلاحي، يعني ناشئ من إيش؟ من اصطلاح، ولا مشاحة على الاصطلاح. قلنا إنها مختصرات ومتوسطات ومطولات، كل واحد من هذا النوع من هذا القسم نقسمه أيضا إلى 2 قسمين. المختصرات منها متون متنها شيخ الإسلام، والمتن هو اللفظ المجمل الجامع لمعاني عظيمة يمتنه ماتنه ليكون أصلا في هذا الباب أو في هذا الفن أو في مرحلة من مراحله. إذن المختصرات على نوعين: إما متون ومن أمثلتها العقيدة الواسطية، فقد كتبها رحمه الله لما طلب منه قاضي واسط أن يكتب له عقيدة يعتقدها في أسماء الله وصفات يعتقدها هو وأهل بيته، فكتب الاعتقاد العقيدة الواسطية من الظهر إلى العصر وهي في نحو 15 ورقة، فهذا متن. ومنها العقيدة الحموية الصغرى والكبرى، والكبرى هي الموجودة والصغرى متناثرة وقيل إنها مفقودة. ومن المتون أيضا المختصرة الواسطة بين من ومن، بين الحق والخلق، هذه من المتون المختصرة في توحيد العبادة. وهذه المتون عني بها العلماء فحفظوا ألفاظها وتفهموا معانيها ومقاصدها. فالعقيدة الواسطية أصل في باب الأسماء والصفات، وتلقي هذا الأصل بالقبول، لأنه لما أوذي رحمه الله وسجن وحقق معه أتي بالعقيدة الواسطية المسماة في زمانه بالاعتقاد، سميت بالعقيدة والاعتقاد، فقرئت على العلماء في 3 مجالس وناظرهم شيخ الإسلام فيها أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه من سلف من الصالحين، وأمهلهم على هذا 3 سنين فعجزوا ولم يستطيعوا، مع أن المناوئين والمخاصمين له هم كبار علماء زمانه من أئمة الشافعية والحنفية والمالكية. العقيدة الحموية الكبرى كان النابهون من طلاب العلم يحفظونها، وبهذا يتميز النابه والنبيه والحريص من طلاب العلم بمحفوظ عن غيره من عامة الطلبة. يحدثنا شيخنا الشيخ صالح بن غصون رحمه الله، وهو من كبار طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. يقول الشيخ صالح: كان الطلاب المتميزون عند الشيخ يحفظون كتاب التوحيد ويضيفون معه المسائل، يتميز به عن عامة الطلبة، والطلاب يقرؤون الحموية وكنا نحفظها، ولهذا منهم من كان يحفظ حتى التدمرية الآتي ذكرها إن شاء الله. هذه وأمثالها متون من المختصرات. نوع ثاني قواعد ورسائل وفتاوى مختصرة، إما في أجوبة على مسائل تتعلق بالتوحيد، توحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات، أو فتاوى فقهية، أو في التفسير كالمقدمة المشهورة في التفسير، وإن كانت المقدمة تعتبر في الأزمان المتأخرة من المتون، وكذلك بعض الرسائل في مسألة معينة، هذه من المختصرات. النوع الثاني متوسطات، والتوسط هنا من جهة الكثرة، كثرة الكلام وكثرة الأوراق، وهي نوعان أيضا متون متوسطة، وأشهرها العقيدة التدمرية وهي قواعد في الأسماء والصفات وفي الجمع بين الشرع والقدر. وكذلك من المتون المتوسطة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكذلك من هذا النوع التحفة العراقية في الأعمال القلبية، فهي من المتون المتوسطة. النوع الثاني من المتوسطات قواعد وشروح ورسائل، مثل شرح العقيدة الأصفهانية، وهو شرح عظيم جليل شرح فيه عقيدة الأصفهاني شارح المحصول، وكذا شرح عقيدة للأصفهاني شارح المحصول شرح بياني. من هذا النوع أيضا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فهي من الكتب من الشروح المتوسطة. أما القاعدة في التوسل أو قاعدة في الوسيلة فتعتبر من الرسائل المختصرة. من ذلك أيضا أي من الكتب المتوسطة على جهة القواعد القاعدة البعلبكية في كلام الله عز وجل، والقاعدة المراكشية. وهذه التسميات ليست من شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام الغالب لا يسمي تأليفا، إنما يسميه بالعنوان. ولهذا درء التعارض يسميه مرة بالجمع بين العقل والنقل، ويسميه مرة موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويسميه مرة في العقل والنقل كما بسطناه في العقل والنقل، ويسميه مرة بدرء تعارض العقل والنقل. الغالب أن الشيخ ما يسمي تصانيفا، وإنما تسميتها من تصرف من بعده من النساخ والمتملكين والعلماء ومن وصلت إليهم رسائله. ولهذا جاءت الرسالة القبرصية والقاعدة المراكشية والقاعدة البعلبكية والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية والقاعدة الأكملية التي أرسلها إلى أكمل الدين. النوع الثالث من تصانيفه المطولات، والمطولات يمكن أن نقسمها إلى قسمين أيضا: ردود ومناقشات ومناظرات، وتأليف مستقلة يوصيهم بالبحث عن هذا الكتاب قواعد الاستقامة. لما عجز عن العثور عليه استعان الله جل وعلا فجمع كتابه. إيش له؟ كتاب في مجلد كبير ضمنه 1016 قاعدة وأصلا وضابطا جمعها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام تلميذه ابن القيم، وهو كتاب معاقد الوصول. فهذا الكتاب للشيخ ابن سعدي نقول أنه خلاصة لكتب شيخ الإسلام وابن القيم في ذكر القواعد في العقيدة أو الشريعة، في الفقه والأصول، في اللغة والتاريخ. قواعد وضوابط وأصول جمعها في هذا الكتاب الذي هو مجلد كبير، معاقد الوصول إلى العلم المأمول. يقول رحمه الله: وإني طلبت كتابا لشيخ الإسلام هو قواعد الاستقامة الذي ذكره ابن القيم، وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان. وقواعد الاستقامة غير كتاب الاستقامة في الرد على أبي القاسم القشيري. من كتبه الردود المطولة كتابه الرد على الأخنائي في مسائل التوسل، والرد على البكري يسمى بالاستغاثة، والرد على البكري. والاستغاثة المطبوع منه تلخيصه، الجزء الأول في تلخيصه لما لخصه الحافظ ابن كثير على الأظهر وقيل غيره، مع قطعة كبيرة من كلام شيخ الإسلام. وهذان الكتابان الرد على الأخنائي والرد على البكري أصلان في مناقشة شبه القبوريين المشركين. من بلي بهؤلاء أو أراد أن يكشف شبههم فليقرأ قراءة تبحر وتأمل وبحث في هذين الكتابين: الاستغاثة والرد على البكري والرد على الأخنائي. فإن كانت همته لا تقوى على هذين الكتابين فثمة كتاب مطبوع في مجلد لطيف، وهو غنية لطالب العلم، لتلميذ شيخ الإسلام، وهو محمد بن عبد الهادي أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي المسمى بالصارم المنكي في الرد على ابن السبكي. عامة القبوريين في هذا الزمان وقبل هذا الزمان لا تخرج شبههم عن هذه الكتب في ردها ونقضها وبيان تهافتها. وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذا أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن سماني، وكذا جواب للنصارى فيهما أو فيه أو فيها ما يشفي الصدور، وإنه سفراني، وهو الكتاب المشهور المطبوع المسمى بالجواب الصحيح، ف الرد على من بدل دين المسيح، وهذا من كتبه الردود المطولة. يقول ابن القيم لما ذكر هذه الكتب، وسيأتي كلامه، أذكر النوع الثاني من القسم الثالث، يعني القسم السادس من كتب شيخ الإسلام المطولات تآليف لم يرد منها الرد على أناس أو على كتب أو على طوائف، وإنما تآليف مجردة، وأكبرها وأعظمها كتابه التفسير، ويسمى عند أهل العلم التفسير الكبير، وللأسف الشديد قد فقد أكثره. والتفسير لشيخ الإسلام المطبوع الآن 6 مجلدات مستقلا، و4 ضمن مجموع الفتاوى. وله رحمه الله كتاب جليل في هذا النوع، وهو من المتوسطات، تفسير آيات أشكلت، أي عن المفسرين. وأذكر في هذا ملحة أن هذا التفسير الآيات الأشكل التي أشكلت لم يطبع، واستجلبنا صورة خطية منه من مكتبة الدولة في برلين، والصورة المخطوطة ما عليها إضافة الكتاب إلى شيخ الإسلام. فصل ثم تكلم. وأذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله زارنا في الرياض في إحدى جلسات هيئة كبار العلماء، واستضفناه في ليلة من الليالي في ظهر، وهم خرجوا في ظهر أربعاء آخر أيام انعقاد المجلس، وتأخر علينا أحد المشايخ، ولحبنا نقلط نحرج مع الشيخ الذي جاء متأخر، وعرف الشيخ رحمه الله إذا اشتغل بالكتب ينسى الوقت، فأعطيته هذا الكتاب مخطوطا، مصورا مخطوطا، أي تفسير آيات أشكلت. قلت هذا مخطوط يا شيخ، ودي تشوفه. فقرأ منه شيخنا 3 أو 4 أصناف، قال هذا كلام شيخ الإسلام، وليس على الكتاب نسبة إلى شيخ الإسلام على المخطوطة. لماذا؟ لأن الدربة في معرفة كلام شيخ الإسلام تعطي الإنسان ملكة يميز كلامه من كلام غيره. ثم لما مضى فيه قال أظن هذا الذي يذكرون تفسير آيات أشكلت، وأعجب به الشيخ قرأه، لأن هذا النوع وهذا الفن مما يرقى له العلماء ويحتفون به ويهتمون به، وهو الأجوبة على المواضع المشكلة على أهل العلم في فهم كلام الله عز وجل. وفي هذا الموضع ذكر رحمه الله اختياره الراجح في أن في الحروف المقطعة في بدء السور أنها لإعجاز العرب، خلاف ما عليه أكثر المفسرين من أنها لا معنى لها، وإنما هي لا نعلم معناها، حروف مقطعة لا نعلم معناها. من كتبه أيضا المطولة شرحه الكبير على العمدة، على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة، وهذا الشرح لم يتمه شيخ الإسلام، وإنما أنهى منه العبادات إلى نهاية المناسك، وكأنه والله أعلم من الشروح التي كتبها في أول شأنه في الطلب، لأنه لم يرجح فيها إلا داخل مذهب الحنابلة في الروايات عن الإمام أحمد، وفي الأوجه والاختيارات عند الأصحاب وعند محقق المذهب، ولهذا لم يتمه، إنما بلغ فيه إلى نهاية المناسك. هذا من كتبه المطولة، وهذا مطبوع الآن، شرح العمدة مطبوع في أكثره إلا مواضع منه بين الصلاة، آخر الصلاة والزكاة. هذه كتب الشيخ المطولة. وإني أعجب يا أيها الإخوة من أن كثيرا من طلاب العلم لا يعرف من هذه الكتب إلا أسماء، أو ربما زين بها مكتبته وأرففها، وهذا شأن ودغل كثير من الإخوان من طلبة العلم، يهتم بالكتاب في مظهره وطبعته وحرفه وصفه وتعليقه وتحشيته، ولا يقرأ الكتاب ولا ينتفع منه. من قبلنا من المشايخ إذا جاءهم الكتاب طاروا به فرحا، وقرأوه مرة وثنتين وثلاث حتى يهضمونه، ولهذا يسمون هذا القراءة قراءة حل. فلان حل هذا الكتاب، معنى حله يعني فهمه. ولهذا يخبرنا أحد المشايخ رحمه الله أنه قرأ مختصر الزاد على شيخه، مختصر المقنع، زاد المستقنع للشيخ من؟ موسى شرف الدين إيش الهنداوي الحجاوي، قرأه، قرأ المختصر زاد المستقنع على شيخه 26 مرة. لماذا؟ لأنهم متجردون للعلم، مو فاضين مثلنا، وإنما متجردون للعلم، ولهذا يهضمون هذه الكتب. يقول ابن القيم لما ذكر هذه التصانيف وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان، قال وقرأت أكثرها عليه فزادني. أكثر كتبه هذه قرأها ابن القيم على شيخه، وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي إيمان. هذا ولو حدثت نفسي أنه، يقول لو أني هوجست أو ظنيت أو خطر على قلبي خاطر مؤكد، هذا ولو حدثت نفسي أنه قبلي يموت لكان غير هذا الشأن. لو أني متأكد أني بموت قبلي ساوريتكم الشغل، لكان مني في التحصيل والجد والأخذ عن الشيخ والانتفاع بما فتح الله عليه من العلوم غير هذا الشأن الذي كان مني. وهو ما قصر رحمه الله، مع أنه لازمه 16 سنة، ما شبع منه وما روي من إين؟ من مورده. هذا ولو أني علمت، هذا ولو حدثت نفسي أنه قبل يموت لكان غير هذا الشأن. رحمهم الله جميعا. المسألة التي أختم بها، ما هي المنهجية التي تناسب في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لما ذكرنا هذه المستويات الثلاث فلا يليق بأن يبدأ الطالب المبتدئ بالكبار أو المتوسطات قبل الصغار، تغلق عليه، يقرأ طلاسم وألغاز ما يفهمها. إذن لا بد من التدرج في العلم، ومن التدرج في العلم بالبدء بصغاره قبل كباره أيضا تدرج في تصانيف هذا الحبر العالم شيخ الإسلام. ولهذا ثمة ضوابط يا أخواني في هذه المنهجية في قراءة والانتفاع بكتبه. الأول أن المتون لا بد أن تقرأها على شيخ أو على طالب علم قد فهمها أو فهم قدرا منها ليحلها لك، إما على جهة الشرح والتفصيل أو على جهة التقرير. والعلماء يتفاوتون في هذه الشروح، منها ما شروح مقررة تقريرات مثل شروح شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أو شروح تفصيلية كشرح شروح الشيخ محمد بن عثيمين، أو متوسطة بين هذا وهذا. إذن لا بد في هذه المتون من قراءتها على عالم أو على شيخ أو على طالب علم قد مر عليها فأخذها عن شيخه فيفيدك بها ويحلها لك. الضابط الثاني أن الكتب، كتب الشيخ غير المتون كالرسائل والقواعد والفتاوى سواء مختصرة أو متوسطة أو مطولة، لا بد من أن يتدرب بها الطالب فيبدأ بالصغار قبل الكبر، فيقرأ فتوى حتى يتعود على أسلوب الشيخ وعلى منهجه. فإذا صارت عندك هذا التعود وهذه الدربة فهمت كلام شيخ الإسلام وعرفت كلامه من الاستطراد الذي يذكره. الحين بعض الناس ينسب إلى شيخ الإسلام أقوال شنيعة، وإذا رجعناها وإذا هي أقوال استطرادية نقلها الشيخ فظنها ذلك من بلادته أو بلاهته، ظنها كلام الشيخ لأنه ما عنده دربة، وإنما عجل أنه وجد كلاما في كلام شيخ الإسلام وافق مذهبه أو حزبه أو جماعته فنسبه للشيخ. وهذا كما حصل في من انحرف في مسائل الإيمان، نسب إلى الشيخ قولا من أقوال المرجئة وظن أن هذا هو كلام الشيخ، وهو في الحقيقة كلام مبتور إنما ذكره الشيخ استطرادا في كتابه الإيمان الكبير. والإيمان الكبير يعد من كتب العقيدة المتوسطة، وإن كان هو أجمع ما نعرف ألف في مسائل الإيمان والرد على المرجئة والوعيدية. والإيمان إيمانا إيمان كبير وإيمان أوسط، وهو شرح حديث جبرائيل عليه السلام. الأمر الثالث، ينبغي لطالب العلم وهو يقرأ في كتب الشيخ أن يحمل معه القلم ويقيد، إن كان يقيد في كراسة مستقلة أو يقيد في غلاف الكتاب، يقيد الفوائد ويعلق على ما يقرأ ليستفيد، لأنه إذا اجتمعت حاستان، حاسة النظر مع حاسة الكتابة، كان هذا أدعى لرسوخ المعلومة في ذهنه وفهمها. الأمر الرابع، ينبغي بل يتأكد على أهل هذا الزمان من طلاب العلم أنه إذا قرأ كلام شيخ الإسلام أن يكرره، لأن كلامه رحمه الله كلام متين عميق، قد لا تفطن له وتفهمه من أول معنى، وإنما تحتاج إلى تكراره. على أن من القواعد المعروفة عند العلماء كما ذكرها ابن بدران في المدخل، أنك يا طالب العلم إذا قرأت كتابا انوي في قلبك واعزم على أن تكون هذه القراءة هي الأولى والأخيرة، يعني لا تحدث نفسك أنك تقرأه مرة ثانية، فإن حدثت نفسك بهذا الحديث أهملت التركيز والعناية والاهتمام في القراءة الأولى. فانوي عند قراءة أي كتاب أن تكون هذا القراءة الأولى والأخيرة لتجمع قلبك عليه وتفهمه. كلام شيخ الإسلام لا يحتاج إلى تكرار، فكلما قرأه مرة بعد مرة كلما تعمق في معانيه وعرف، لأن أسلوبه رحمه الله أسلوب راقي، أسلوب علماء. الأمر الخامس، أنه في كلام شيخ الإسلام لا بد أن تواجه طالب العلم مواضع مشكلة يصعب عليه فهمها، أو لا تتضح له، أو يكون فيها إشكال في إدراكه لها، وهذه المواضع المشكلة ارجع فيها للعلماء لا سيما الخبراء بكلام شيخ الإسلام، وإذا رجعت فيها إليهم احمل معك كتابك واقرأ على الشيخ اللي ترجع له كلام الشيخ، فإنك عندئذ تجد حلها وإزالة الإشكال الوارد على ذهنك منها. بعض الناس يقول اتصل عليه بالتلفون، إن لم يتيسر لك لقاء الشيخ فالتلفون وسيلة، لكن تيسر لك لقاءه وتهيئ لك لقاءه لا تستعب بالأدنى عن الأعلى. لماذا؟ لأنك قد تكلمه بالتلفون بالهاتف بالجوال وتقرأ عليه كلام الشيخ وهو ما هو مركز معك، أما لو جلست إليه في مسجده في درسه في مكتبه وأبنت له الموضع الذي أشكل عليك ووجه الإشكال، حل لك هذا الأمر واحتسبت خطاك في ذهابك وإيابك بأنك تحصل علما، وإن كان الشأن عند الأكثر هو الكسل، حتى إذا اتصل بعض على شيخ أو على طالب علم يسأله وما وجد منه بال أو ما وجد منه يعني ريقا طيبة زهد بالعلم، وهذا هو الدلوع المدلع من طلاب العلم، والمدلل ما يحصل شيء ترى، المدلل لا يدرك العلم إذ يفوته بدلالة كثير من العلم، ولهذا لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. الأمر السادس، الحذر من التزهيد عن كتبه رحمه الله، وأنتم في زمان زهد فيه عن كتب العلماء لا سيما المحققين، إما بأن يجعل بينك وبينها حائلا بأنها هذه كتب علماء ما يفهمها إلا العلماء، أو الاستغناء عنها بما يسمى بالساندوتشتات في الكتيبات والمطويات، فتستعار عن قراءة هذه الشروح وكتب العلماء المحققين. وقلت لكم إن العالم في زماننا هذا الذي يشاد له بالعلم الذي يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا نطلب منه أن يأتي بالمزيد، كثر خيره إذا فهم ماذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الذي يعد عند المشايخ وعند العلماء عالما إذا فهم كلام الشيخ رحمه الله واستحضر اختياراته وأقواله. الأمر السابع، تكرار الدرس الذي تقرأه من كتب شيخ الإسلام، تكرره مرة بعد مرة. بعض الطلاب يشق عليه الحفظ وحفظ المتن، إذا شق عليك حفظ المتن وما استطعت أن تحفظ استغلق عليك حفظه، كرره تكرارا كثيرا حتى ترسخ معانيه ومقاصده وأصوله في ذهنك. ولهذا هذا التكرار ينمي عندك الملكة، ملكة الفهم والإدراك لكلام الشيخ ولكلام غيره من أهل العلم. ولهذا يا أخواني، في مثل هذا المقام ينبغي أن يكون لطالب العلم مذاكرة إما مع زميله أو زملائه في هذه الكتب، كتب الشيخ، ويكون له قراءة إمرار وقراءة بحث وتحقيق في هذه الكتب على أهل العلم. ولهذا كان أهل العلم يجعلون لهم مجالس للطلاب الكبار في قراءة البحث والتحقيق أو قراءة الإمرار والجرد، وهذه مفيدة لطالب العلم، تنمي عنده الملكة وتطلعه على ما يخفى عليه من كلام العلماء. الأمر الثامن أو الضابط الثامن أن تضع لك ترتيب في هذه الكتب المختصرة من المتون والمتوسطة والمطولة في قراءتها لنفسك، تجعل لك جدول أو مع أحد خلصائك ممن تطمئن إليه وتأنس به ويأنس بك من زملائك، فتحفظون ماذا أوقاتكم في مدارسة هذا العلم. هذا إضافة إلى ما ترتبه على العلماء سواء في المختصرات أو المتوسطات أو المطولات والردود. وأؤكد مرة أخرى أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يقفز إلى المتوسطات أو المطولات وهو لم يمر على عتبة المختصرات، فإنه لا ينتفع بالغالب، وربما كان هذا من أسباب عزوفه ونكوصه عن تحصيل العلم، وما أكثرهم، نسأل الله الثبات على دينه. الأمر التاسع والأخير، أهمية جرد كتب شيخ الإسلام، أي قراءتها قراءة جرد، كأن يقرأ الطالب يحفظ وقته بقراءة الفتاوى وقراءة تفسيره الكبير، قراءة ردوده. وفي هذا الزمان يا أخواني اشتد العزوف عن هذا الأمر، استغنى حتى الباحثون من طلبة الدراسة العليا، استغنوا بالإنترنت والحواسيب وقواعد المعلومات عن جرد هذه الكتب. فنتج من ذلك ماذا؟ وجئنا ببضاعة مزجاة، صاروا في العلم من ذوي البضاعة المزجاة، ما عنده إلا ما بحثه، ولا يبقى مما بحثه بعد مدة شيء إلا ما حفظه. لكن يتعود طالب العلم إذا أراد التحصيل، مع أن هذا مشواره طويل، أن يجرد يقرأ ويستفيد بالقلم والتحشية والتعليق، فإن هذا الجرد بإذن الله نافع له في تنمية ملكته وفي فهمه وفي حفظ وقته، ولا تشغله هذه الملهيات بأنواعها، والملهيات كثيرة الآن من المجالس والروحات والجيات أو الشاشات، شاشات القنوات أو شاشات النت. بعض الطلاب يبقى عند النت 6 ساعات 7 ساعات وربما زهد غيره، قال يا أخي أسهل لك وأسرع لك. لاحظ طلاب النت مع طلاب العلم الذين على الطريقة القديمة بالقراءة والمطالعة، أيهم أعمق علم وأرسخ؟ ظاهر لكم هذا، أن طلبة العلم أرسخ من هؤلاء، هؤلاء ما عنده معلومة، وإذا باحثته قال أصبح نطقطق، ولا لا يا أخوان؟ ثم يجب أن تنتبه أن كل شيء جاءك سهلا فإنه هذا أدعى وأسرع بزواله، ما جاءك من العلم سهلا فهذا أسرع بزواله وذهابه، وما جاءك بتعب وتفتيش أدعى لماذا؟ لبقائه واستمراره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك